مرحبا، معكم رامي صايغ، مقدم برنامج الماضي الحاضر لبودكاست حركة الشبيبة اليافية الذي يبث من مدينة يافا. برنامج الماضي الحاضر سيشبك بين أحداث تاريخية وبين واقعنا الحالي الذي نعيشه بشكل خاص في البلاد وفي الوطن العربي بشكل عام. سأستضيف من خلال البرنامج شخصيات يافوية وفلسطينية للبحث في هذه الأحداث.
فلاي فيش بإدارة حنا عابد، أسماك طازجة مجمدة ومنظفة، خدمة التوصيل لبيت الزبون، مفتوح يوميا ما عدا الأحد، شارع سلمي 17، هاتف 03-933-2930.
تحياتي مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع أنحاء العالم، حلقة جديدة من برنامج الماضي الحاضر الذي يبث عبر بودكاست حركة الشبيبة اليافية. حلقة اليوم رح أخصصها لفقرة قصيرة من الفقرات اللي موجودة بكتاب المؤرخ الفلسطيني عارف العارف اللي كتب قبل بضعة سنوات كتابه المشهور النكبة، والجزء الأول من هذا الكتاب توجد العديد من الأحداث التاريخية. العنوان المصغر هو نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود عام 1947 حتى 1949، والجزء الأول مخصص بالفقرة التاريخية من قرار التقسيم 29 تشرين الثاني 1947 حتى بدء الهدنة الأولى 11 حزيران 1948. الكتاب القيم هذا رح أختار منه مقتطفات، واليوم قررت أشبك موضوع الاحتلال البريطاني والتواطؤ البريطاني مع الاحتلال الصهيوني اللي طبعا كلنا بنعرفه، بس لما نفوت على التفاصيل بنشوف كمان وكمان وكمان حكايات وقصص وحقائق اللي بتبرهن على إنه البريطاني والغربي، بس بشكل خاص البريطاني، تواجد لسلخ الفلسطيني من أرضه وإعطاء الأرض الفلسطينية للصهيوني الأوروبي. فعنواننا اليوم هو معسكر تل ليتفينسكي بتاريخ 14 نيسان 1948. إيش هادي تل ليتفينسكي؟ هاي مستعمرة انبنت بقضاء يافا عام 1934 حسب ادعاء المصادر الصهيونية، طبعا حسب ادعاء ليتفينسكي نفسهم اللي هي العائلة اللي اجت من دول البلطيق من أستونيا بفترة الحكم العثماني، استقروا بفلسطين، وحسب مصادرهم بيقولوا انه تم بما يسمى شراء 1700 دنم من قرية الساقية، احنا بالعامية بنقولها الساقية، وفي طبعا الفلاحين بيقولوا لها الساكية، اللي هي قضاء يافا جنب بالضبط كفر عانا، قرى يافا يعني اللي ممتدة لحد حدود الرملة، وهاي القرى كلها كانت زراعية، وطبعا في حتى قرى كانت كمان زراعية وكمان فيها أشغال وصناعات مثل العباسية ومثل بيت دجن ومثل يزور اللي هي قرى كبيرة، بس قرية الساقية كانت أصغر من هذول القرى وكانت مجرد قرى زراعية متواضعة، ولكن عبر مئات السنوات كانت تعمل بالزراعة وتتخصص بالزراعة. فعارف العارف جايب مقطع عن هذا المعسكر اللي انبنى من قبل الاحتلال البريطاني بالمنطقة نفسها اللي ذكرناها، وبأربعتاش نيسان بيقول انه غادر الجيش البريطاني هذا المعسكر، وكان قبل ذلك يقول انه لن يغادره قبل انتهاء الانتداب في 15 أيار. يعني هاي اول خطوة بيعملها زي ما عمل بحيفا، غادر منطقة معينة او معسكر معين قبل ما ينسحب من فلسطين بالتاريخ الرسمي اللي هو 15 أيار. فقد أرسلت القيادة البريطانية في الليلة السابقة يعني بين 13 ل 14 نيسان رسولا من عندها يخبر المناضلين الفلسطينيين طبعا أنها أي القيادة البريطانية ستغادر المعسكر في صبيحة اليوم التالي، وأن على العرب قصد الفلسطينيين أن يستعدوا لتسلمه قبل أن يحتله اليهود. ففرح المناضلون واعتبروا الخبر حسنة من حسنات البريطانيين ومكرمة قاموا بها قبل مغادرتهم البلاد للتكفير عما فرط منهم من سيئات، وراحوا يتنادون لاحتلاله وأخبروا مقر القيادة في يافا اللي كان قائدها عادل نجم الدين العراقي اللي ذكرناه بحلقات سابقة عن حامية يافا. فجاء القائد اليوغوسلافي المعروف شوقي بيك شقيق مفتي المسلمين في يوغوسلافيا، فهيأ الخطط اللازمة للاستيلاء على المعسكر فور إخلائه من الجند وقبل أن يفطن للأمر اليهود. وما كاد الجنود البريطانيون يغادرون المعسكر حتى دخله المناضلون من أبناء سلمة والقرى المجاورة لها، فرفعوا على برج من أبراجه العلم العربي اللي هو 4 الألوان بيشبه علم فلسطين بس مش بالضبط، أما نفس الألوان 4 أبيض أخضر أسود وأحمر. وفيما كانوا يهللون ويكبرون مغتبطين بهذه الغنيمة التي غنموها دون حرب أو قتال، وقد انتشروا في أرجائه لأنه معسكر كبير مساحته تمتد على 10,000 دنم حسب المصدر. وكانت الساعة قد دقت 6 من صبيحة اليوم 15 من شهر نيسان، وإذا بجهنم تفغر فاها لتبتلعهم، والمدافع الرشاشة والقوسية يعني المورتر تمطرهم وابلا من نيرانها ومن قنابر السيلبنت. هاي بيقولوا بالمصدر انه اشترك في المعركة 17 مصفحة صهيونية ودبابتان من النوافذ والجدران ومن سطوح العمارات والأبراج، وكانت هذه مدافع الصهاينة الذين دخلوا المعسكر قبل أن يدخله العرب وتحصنوا في أرجائه قبل أن يغادره البريطانيون، وقام هؤلاء بإخبار اليهود عن موعد رحيلهم قبل أن يخبروا العرب، وكانت خدعة جديدة منهم أضافوها إلى خدعاتهم التي لا تعد ولا تحصى طيلة وجودهم في هذه البلاد. يعني باختصار البريطاني غدر بالفلسطيني للمرة المليون، خبر الفلسطيني انه رح يترك المعسكر بس قبل بيوم كان مخبر الصهيوني، والصهيوني كان قاعد جوا المعسكر ومحضر حاله للجيش العربي الفلسطيني اللي بده يجي ويحتل المعسكر، ومش متوقع انه رح تكون في هناك قوة صهيونية. إيش النتيجة كانت؟ أن استولى اليهود على المعسكر وقتلوا من العرب الفلسطينيين، المصدر بيقول 50 شهيدا بس طبعا التصحيح هنا بيقول أنه 5 شهداء، الجرحى طبعا أكثر بكتير. وعبثا حاول المناضلون أن يستنجدوا بالقوقجي وباللجنة العسكرية في دمشق، فقد ذهبت صرخاتهم جميعا مع الريح لأن القوقجي كان فاشل بمعركة فلسطين ومرق عليه كتير معارك فشل فيها، وكمان كان موجود بمنطقة الجليل بعيدة عن قضاء يافا. وباحتلال الصهاينة لهذا المعسكر القائم على تل استراتيجي والمسيطر على رمات جان وبنبرك وملبس وتل أبيب، تم تطويق قرية سلمة والسيطرة على مداخلها، كما أنهم سيطروا على الطرق المؤدية إلى سلمة وصاقية والخيرية والعباسية وبالدجن، فانهارت معنويات سكان هذه القرى. يعني القشة اللي كسرت ظهر الجمل هي هاي المعركة، مشان هيك أنا خصصت هاي الحلقة لهاي المعركة اللي كتير كتير منا ما كناش نعرف عنها، وكتير كتير مصيرية لأنها بفترة اللي بدأ التفوق الصهيوني التحضير لجلاء البريطاني. فلولا هذه العملة كيف بيقولوها بالعمية، لولا هاي الغدرة من قبل الجيش البريطاني لكان يمكن تغير، بديش أقول التاريخ بس على الأقل لكان تغير مصير منطقة معينة ألا وهي منطقة يافا اللي كانت النبض الفلسطيني بهذيك الفترة. وشوفوا كيف هاي الطريق يعني كانت كتير استراتيجية لدرجة إنه تربط بين الكرة اللي ذكرتها اللي هي كمان مرة بذكرها سلمة، ساقية، خيرية، عباسية، بالدجن. هذول كرة يافا اللي شوي شوي بلشوا يحسوا ويشعروا بالحصار اللي تم من قبل الجيوش الصهيونية. وطبعا في عنا كتير أمثلة للتعاون بين البريطاني واليهودي، ملان أمثلة، في كمان عنا مذكور بالكتاب نفسه على استيلاء الصهاينة مرة أخرى على أسلحة بريطانية ب17 نيسان، يعني بعد يومين ثلاثة. هذه السرقة تعال نقول صارت بمنطقة حيفا، لما بذكر الكاتب انه جدعون اليهودي الملقب بجيدي قائد وحدة يهودية تنتمي لمنظمة الارجون الارهابية هاجم قطار عسكري اللي كان جاي من حيفا حامل مقادير كبيرة من الذخيرة، فأوقف القطار عند الكيلو 41 بين مستعمرتي الخضيرة وبنيامينة واستولى على مقادير كبيرة من قنابل المورتر وقنابل الهاون من عيار 3 بوصات. يعني هاي كمان عملية اللي قام فيها الجيش الصهيوني وبتواطؤ مع الجيش البريطاني، يعني الكمية اللي كانت كتير كتير كبيرة ورهيبة لدرجة انه هاي الاسلحة تعال نقول كانت كفة الميزان كانت لصالح الصهاينة. حتى مناخم بيجن واحد من الارهابيين اللي كانوا مع هاي الحركة بيقول ان القطار كان يحمل اسلحة واعتدى بريطانية لقوات الكاوكجي في المثلث، وانه كان في جوار المكان الذي اوقف القطار فيه عدد من المعسكرات البريطانية، وإن جيدي أنذر الحراس البريطانيين الذين كانوا في القطار بالنصف إذا لم يغادروه حالا، وأنهم غادروه فورا ضباطا وجنودا وكانوا يرتعشون خوفا وراحوا بعد إذن يساعدون اليهود في عملهم، فنقلوا الأسلحة والأعتدة التي كانت في القطار إلى السيارات التي أعدها اليهود للشحن، والبريطانيين كانوا يعملون مع جنود الإرجون جنبا إلى جنب وبإخلاص تام، وأن هذه العملية يعني السرقة دامت 4 ساعات كاملة وفي كل ساعة 5 دقائق استراحة. كان جيدي يقدم لمساعديه البرتقال بقصد الترويح عن النفس، وأن ما استولى عليه اليهود من أسلحة واعتدى في ذلك اليوم كان حوالي 20 طنا، وأن هذه الأسلحة أخفيت في مستودعات النبيذ في زخرون يعقوب اللي قريبة من الفريديس وفي الدور المجاورة لها، وأن البريطانيين عبثا حاولوا العثور عليها عندما قاموا بتفتيش تلك المستودعات في اليوم التالي. ومهما كان الأمر فإن هذه الأسلحة التي نهبها اليهود من القطار العسكري في 17 نيسان والأسلحة التي نهبوها من المعسكر البريطاني رقم 80 في 4 نيسان وما أرسل إليهم من أمريكا وتشيكوسلوفاكيا بعد إذن من أسلحة جعلت الوضع العسكري يميل إلى مصلحتهم. منحط هنا النقاط على الحروف ومنشدد كم مرة على التواطؤ البريطاني. هاي أعطينا مثالين كتير 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 مصيريين بمعارك فلسطين ما قبل النكبة. طبعا برجع بقول هذا من كتاب عارف العارف اللي كتب عن معارك فلسطين حتى عام 1949. شكرا لحسن استماعكم وشكرا لفلاي فيش على الدعاية، ونأمل انه مصالحنا اليفوية والفلسطينية تدعم مشروعنا، مشروع بودكاست حركة الشبيب اليفية اللي متواجد بعدة تطبيقات منها سبوتيفاي، بودبين، ابل كاست وجوجل كاست، وعندنا كمان صفحتين الفيسبوك حركة الشبيب اليفية وصفحة بودكاست حركة الشبيب اليفية، وعندنا كمان صفحة الانستغرام لا بودكاست حركة الشبيب اليفية. برامجنا مستمرة، صالون رشا مرتين بالشهر أيام 2، دردشة البرنامج الثنائي مع زميلتي رشا بركات مرة بالشهر أيام 5، وعنا الماضي الحاضر مرتين بالشهر أيام 5، وطبعا مرة بالشهر عنا برنامج سما يافا لزميلتي رشا بركات برضو عن مدينة يافا وإشياء تاريخية كتير كتير حلوة. محبذ تسمعوا كل برامجنا ونأمل أنه نستمر بهذا المشروع، وطبعا إحنا نستمد قوتنا وطاقتنا منكم. شكرا لحسن استماعكم، نلتقي بحلقة جديدة. الله معكم.